السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، نسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة ورحمة، وأن يجعلنا من بعدها ممن غفر الله له وأسكنه جنة الخلد وأصلح باله وأصلح زوجه وعياله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واعذنا يا ربنا من شر قطاع الطريق للعلم النافع، فإن الشيطان إذا رأى إنسان مقبل على حلقة العلم كان له بالمرصاد، فيسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن ليصدوه عن تعلم العلم، فإذا أطاعهم هلك، وإذا عصاهم واستفاد وتعلم نجا من النار، فإنه لا نجاة ولا سبيل النجاة من النار إلا بالعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. بالأمس من الله علينا بإنزال الغيث، فكانت نعمة عظيمة نشكر الله عليها، لكن من منا من شكر الله فقام الليل أمس بنية شكر الله نزول المطر، جاء الدرس اليوم بنية شكر الله نزول المطر. إنك إذا قلت مع أني وعظت بهذا ولم أفعل، فلما أقول لأنك تعودت الغفلة، فتعود الذكر كما تعودت الغفلة عن الذكر، فاعتيادك للغفلة عن الذكر ورثك أن توعظ وتوعظ في الشيء فلا تعمل به، فحينئذ جالس أهل العلم وجالس الصالحين حتى تفهم معاني كلام رب العالمين وتقوم به على الوجه المطلوب شرعا. اقرأ. وإن هناك سنن، هناك سنن قبل القراءة حببت أن أذكر بها تتعلق بنزول المطر. أول سنة التوحيد، تحقيق التوحيد وشكر رب العبيد به، فأول ما يتبادر ذهنك في الأمر الله بشكره، شكره بتحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد أن تشكر رب العبيد بقولك لزوجك ولأهلك مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في الحديث أصبح من عبادي مؤمني وكافر بي، حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله. السنة الثانية أن تعرض بدنك للمطر بأن تخلع رداءك لكي يصيب المطر أجزاء بدنك، وكان النبي يفعل ذلك ويقول كما في صحيح مسلم جديد عهد بربه، أي بتكوين ربه له. السنة الثالثة الدعاء تحت المطر، تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء فيه تحت نزول المطر مستجاب، فادعوا الله فستجد الإجابة، لأنه وقت رحمة، وقت الرحمة مثل هذا مظنة الإجابة، رحم الله عباده أنزل عليهم المطر، فإذا دعوت يستجيب الله لك في وقت نزول المطر. ومن ذلك من السنن المتعلقة بالمطر أنه ينبغي لإمام المسجد إذا رأى السيول ورأى أنه يصعب الناس يأتون بأرجلهم حتى بالسيارات، أو إذا نزل من السيارة يمشون في الوحول أو في الماء، ينبغي أن يأمر المؤذن إذا جاء فقال حي على الصلاة أن يقول له قل للناس صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، هذه سنة. قال صلى الله عليه وسلم أو ذكر أو أمر النبي بها أو فعلها ابن عباس، حتى إذا قال قائل فإذا قال قال هذا في السفر فعله النبي، أما في الحضر يجب أن يحضر وإن كان في وحل وطين. نقول ليس ابن عباس في جمعة، الجمعة فرض، وكان في الحضر، لما بلغ المؤذن كما في صحيح البخاري أن قال حي على الصلاة قال قل صلوا في رحالكم، فدل أنه يمكن أن يقال صلوا في رحالكم في السفر وأيضا في الحضر. نعم، هي جاء الحديث في السفر، النبي قال صلوا في رحالكم، لكن جاء ابن عباس أيضا في الحضر، أمر المؤذن أن يقول إيش؟ أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فدل أن ذلك يكون سفرا ويكون حضرا، وهذا من تيسير الرب على عباده جل في علاه. ومن سنن المطر التي ينبغي ذكرها سنة الجمع بين الصلاتين، فإنه إذا جاء مطر ونزل والإمام يصلي الظهر فالإمام له ثلاث نظرات أو أمره ينبغي أن يكون على ثلاث أحوال، إما يأمر المصلين بأن يرجعوا فيصلوا العصر مع الظهر جمع تقديم، ذلك إذا كان في صلاة الظهر حتى سلم المطر ينزل، فإذا كان مستمر بالنزول صلى إيش؟ صلى الظهر والعصر. إذا انقطع المطر القسم الثاني، خرج الإمام ونظر حول المسجد، فإذا رأى سيول تمنع من مجيء لصلاة العصر صلى الظهر والعصر أيضا للمشقة. الثالث أن يكون المطر خفيفا ولا يحصل منه مشقة جدا، فهذا لا بأس، ليس فيه جمع كما نص بعض الفقهاء، لأن الجمع يكون بالمشقة، وهذا المطر لا مشقة فيه، هذا المطر لا مشقة فيه، إنما المطر المعتاد هو الذي يجمع فيه، إذا كان مطر وابل يجمع فيه. نعم، ويلحق بالمطر الريح الشديد العاصفة، إذا خرج الإمام وشاف عاصفة شديدة فالأصل بقاءها، يرجع ويصلي يجمع بها، الأصل بقاء العاصفة، ولا يقول بعد شوي تنتهي إن شاء الله. فكما قلنا أن في المطر إذا نزل وسلم من الظهر والمطر باقي يصلي العصر، الأصل بقاءه. كذلك إذا جاءت عاصفة شديدة وغبار شديد فيه مشقة شديدة، فإنه حينئذ إيش؟ فإنه حينئذ يجمع الصلاتين. نعم.